بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، أهلا بك وبالإخوة الحضور والإخوة المشاهدين.
يسعدنا كذلك أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، وكذلك أرحب بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم، تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. على بركة الله دكتور خالد، نستعرض بعض الإجابات، إجابات الإخوة. الأخ محمد من السعودية يجيب عن السؤال الأول: من هم المحاربون؟ قال: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أمالها.
طيب، هذا تعريف سليم، وإن كنا ذكرنا الخلاف في مسألة هل هم في الصحراء فقط أو يشمل أيضا إخافة الناس في البنيان.
نعم. الأخت مريم من السعودية تجيب عن السؤال الثاني: ما مناسبة ذكر أحكام الصيالة في باب حد المحاربين؟ قالت: لأن كلاهما، أو الصحيح لأن كليهما فيه تعرض اعتداء على الناس للسرقة وما شابه،
يعني الجامع بينهما الاعتداء.
نعم.
وإن كان الحكم يختلف، ولكن لكون الصيالة اعتداء بغير حق، ذكرها أهل العلم رحمهم الله في باب حد المحاربين للمعنى المشترك بينه وبين المحاربة، وهو الاعتداء بغير حق. نعم.
أجابت عن الأسئلة كذلك الأخت خديجة من المغرب، و
باب قتال أهل البغي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قتال البغي، وهم الخارجون على الإمام
أهل البغي.
باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أترف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب باب قتال أهل البغي. وقتال أهل البغي ليس من الحدود التي يعاقب بها فرد، لأن العقوبات في السابق فيما ذكر من الزنا والحرابة وسائر أنواع العقوبات السابقة، المعاقب فيها فرد، شخص يجني جناية فيعاقب بالعقوبة المرتبة على تلك الجناية. قتال أهل البغي العقوبة ليست قتلا، وإنما هي قتال، والفرق بين القتل والقتال أنه ليس هناك لازم بين القتال والقتل، فقد يكون هناك قتال ولا يكون فيه قتل، إذ إن المقصود هو كف الشر وقطع دابر التفرق بين المسلمين، ولذلك كان قتالا لا قتلا. فالعقوبة هنا ليست عقوبة محددة بتحديد عددي أو كمي كالعقوبات السابقة، فإنها محددة حدا لا يزاد فيه ولا ينقص. أما هنا فالعقوبة في الجملة هي القتال، لكن ما الذي يجري في هذا القتال، أو إلى أي حد يكون هذا القتال؟ هل هو بالعصا أو هو سيف أو هو بالآلات القاتلة غير هذه الآلات التي تكلم عنها العلماء سابقا؟ كل هذا مما لم يأتي تحديده، إنما جاء الأمر على وجه العموم بالمقاتلة دون تحديد آلة القتال، إنما حدد الله تعالى الغاية والمنتهى، متى ينتهي القتال، وذلك في الآية التي تعد أصلا في هذا الباب يبنى عليه، وهو قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر الله تعالى بأن تقاتل الفئة الباغية بعد السعي في الصلح وعدم التمكن منه مع بغي إحدى الطائفتين. فإن الله تعالى قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى متى؟ حتى تفيء ترجع إلى أمر الله وهو الاجتماع وترك المنابذة والمقاتلة. إذن ذكر هذا الباب باب قتال أهل البغي في كتاب الحدود إنما هو على وجه الإلحاق في ذكر جنس العقوبة، وذلك أنه عمل يترتب عليه عقوبة محددة في الشرع وهي القتال، لكن هذه العقوبة ليست محددة بالقدر والكيف الذي جرى عليه السنن والقاعدة في سائر الحدود السابقة. ولذلك بعض أهل العلم أخرج هذا النوع من العقوبات عن كتاب الحدود وجعله بابا مستقلا ليس متصلا بالحدود، لأن الحدود تتميز بما ذكرنا من أنه لا يزاد فيها ولا ينقص ولا تستبدل بها غير ولا تستبدل بغيرها بل أو لا يستبدل بها غيرها، فهي عقوبات لا مجال للتصرف فيها. أما عقوبة القتال هنا ففيها من السعة ما قد يخرجها عن وسط الحدود، لكن ذكرت حتى يكون واضح لماذا ذكر هذا في كتاب الحدود، لأنه عقوبة مقدرة شرعا، لكن التقدير هنا في جنس العقوبة لا في تفاصيلها وقدرها وسائر تحديداتها. طيب قتال أهل البغي، القتال فعال بمعنى مفاعلة والمقصود به مقاتلتهم، وأهل البغي أصحابه، والبغي في اللغة هو الطلب. قال الله جل وعلا ذلك ما كنا نبغي أي نريد ونطلب. فالأصل في كلمة البغي هو الطلب، تبغي كذا أبغى كذا كما هو مستعمل في كلام الناس هو الطلب، لكن في الاستعمال الشرعي غلب استعمال البغي حتى في الاستعمال اللغوي غلب استعمال هذه الكلمة البغي على ما يستعمل في الفساد، الطلب الذي يكون في الفساد فيقترنه ظلم وجور وتجاوز للحدود. هذا ما يتعلق بتعريف البغي في كلمة في معناه اللغوي. أما في معناه الاصطلاحي في كلام الفقهاء رحمهم الله فقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى البغي أو البغاة أو أهل البغي على أقوال متعددة. هذه الأقوال وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم مرجعه هو اختلافهم في توسيع التعريف ليشمل الصفات والشروط التي تشترط لتحقق البغي أو تحقق صفة البغي في الفاعلين. المؤلف رحمه الله قال في تعريف البغي تعريف أهل البغي وبيان البغاة ومن هم، قال وهم الخارجون عن الإمام أو الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. هذا تعريف البغاة فيما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو تعريف مختصر بين فيه فعلهم وقصدهم. الفعل التعريف تضمن أمرين، بيان الفعل وهو في قولهم الخارجون على الإمام، ثم بين غرضهم وقصدهم فقال يريدون إزالته. وهذا التعريف في الحقيقة هو تعريف توصيفي وليس تعريفا جامعا مانعا، إنما هو نوع من التقريب لمعنى البغي أو معنى البغاة وما هي صفتهم دون أن يدخل في التحديد الدقيق لمعنى البغي. وإذا تأملنا في كلام الفقهاء رحمهم الله وجدنا أن منهم من يزيد على هذا الوصف أوصافا هي في الحقيقة نوع من الشروط أو الأوصاف التي تراعى في تحقق صفة البغي. فتجد من الفقهاء من يقول في تعريف البغاة يقول هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة أو شوكة مغالبة، وهذا نوع من التعريف التي ذكرها بعض الفقهاء. وعلى كل حال لا نطيل في هذا المقام، إنما نشير إلى أن الفقهاء اجتمعت كلماتهم وأقوالهم على أمرين في تعريف تعريف البغاة وأهل البغي. فقالوا في تعريف البغاة، قالوا هم من خرج على الإمام مغالبة، هذا المعنى المشترك في تعريفات الفقهاء، أنه الخروج على الإمام مغالبة، هذا تعريف البغي. والبغاة هم الخارجون على الإمام مغالبة، فالخارجون على الإمام يشمل من خرج بتأويل سائغ، ويشمل من خرج بغير تأويل سائغ. ومقصودنا بالتأويل السائغ يعني شبهة أو حجة يستسيغ بها مفارقة الجماعة والخروج على الإمام، هذا معنى التأويل السائغ، أي التأويل المقبول الذي يكون لهم فيه شبهة. أما التأويل غير السائغ يعني فهو التأويل الحجة الفاسدة التي لا يصح الاستناد إليها فيما فعلوا. وإن كان الجميع يشترك سواء كان سائغا أو غير سائغ، لا يجوز الخروج على الإمام ومنابذته كما هو قول جماهير أهل العلم قديما وحديثا، لكن فرقوا في هذا لتحديد البغي. فإن من أهل العلم من يعد من خرج عن الإمام بتأويل غير سائغ، يعني بتأويل فاسد، لا يعدهم بغاة، إنما قد يصنفهم من المحاربين وقطاع الطرق، وقد يصنفهم من الخوارج، وقد يصنفهم تصنيفات أخرى، لكن لا يدخلهم في دائرة البغاة. وهنا نعرف أن التعريفات التي ذكرت ذكر فيها اشتراط الشوكة مثلا، أن يكون لهم شوكة وهو القوة والمنعة والتجمع الذي يمتنعون به أو السلاح الذي يمتنعون به، وأيضا ذكر التأويل الصاغ، هذه ذكر شروط تراعى في وصف الباغي. لكن إذا تخلينا عن هذه الأوصاف وما فيها من الخلاف، تكولنا مفهوم عام للبغي أو لأهل البغي والبغاة، فهم الخارجون على الإمام مغالبة. ومعنى مغالبة يعني خروج فيه مقاتلة وعمل على التغلب والظهور وإضعاف الهيبة وإسقاط السلطة، كل هذه تفيدها كلمة مغالبة، فليس خروجا بقول مثلا كان يسب مثلا الإمام أو يذمه أو يتتبع عثراته فقط. هذه وإن كانت هي بذرة الخروج لكنها أو البغي، لكنه ليس البغي الذي يتكلم عنه الفقهاء، إنما البغي الذي يتكلم عنه الفقهاء رحمه الله لا بد فيه من خروج يقترن بمغالبة، وهو طلب الغلبة والظهور وإسقاط السلطة والاستيلاء على الحكم. والخارجون عن الإمام أو على الإمام هم أصناف كما هو معلوم، فمن من 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 يخرج عن الإمام قوم لهم شبهة يعني بتأويل، وسواء كان لهم منعة أو ليس لهم منعة، هذا قسم، وقوم يخرجون بلا تأويل، إنما يخرجون إفسادا أو طلبا لدنيا، وهذا قسم من الخارجين على الإمام. والذين يخرجون عن الإمام ولهم شوكة بتأويل، هؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين، قسم يرون كفر الإمام ويستحلون دماء المسلمين ويشيعون بينهم الكفر والتكفير، فهؤلاء يصنفون من الخوارج. وقسم لا يستحلون الدماء ولا يستحلون أموال المسلمين، وإنما يخرجون لمظلمة أو وجود خلل يزعمون أنهم يصلحونه بهذا الخروج، فهؤلاء بغاة. ومن أهل العلم من يسوي بين هذه الأصناف كلها في كونها تجتمع في معنى البغي وأنهم بغاة، فلا يفرق بين الخوارج وبين غيرهم ممن يخرج على الإمام. والتفريق لا شك أنه هو ما دلت عليه النصوص، فالخوارج لهم شأن يختلف عن شأن البغاة. ودليل هذا ما كان من علي رضي الله عنه، فإن علي خرج عليه فئتان، فئة قاتلته واستحلت وكفرته واستحلت دماء المسلمين، وهؤلاء هم الخوارج، وهؤلاء قاتلهم وفرح بقتالهم رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وقال لئن أدركتهم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لأقتلنهم قتل عاد. فهؤلاء قتالهم قربة وطاعة ولا خلاف في فضيلته والأمر به. أما الصنف الثاني وهم الذين يخرجون بتأويل أو يخرجون لخلل يسعون إلى إصلاحه بزعمهم من هذا الطريق، فهذا ليس كقتال أولئك، لأنه قتال اختلف العلماء فيه ووضعوا له من الصفات والضوابط ما ينبغي مراعاته، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في صفين وفي الجمل، فإنهم يوصفون بأنهم بغاة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الصنف هل هم عدول أو ليسوا بعدول على تفصيل ليس هذا محله وبسطه، لأنه سيطول بين المقام إذا دخلنا في هذا البحث. إنما المقصود الذي نريد أن نصل إليه هو أن التسوية بين الخارجين، من يستحل دماء المسلمين ويكفره ومن يكفرهم، تسوية هذا بمن يخرج لإصلاح زاعما أن هذا الطريق يحصل بإصلاح بتأويل يزعمه، الصواب أنه لا فرق، أن هذا التفريق، أن عدم التفريق بين هؤلاء هو تسوية بين مختلفين، والشريعة لا تأتي بالتسوية بين المختلفات، كما أن لا تجمع بين المفترقات والمختلفات، بل لا بد من التمييز بين هذا الفريق وهذا الفريق، وهو الذي عليه مذهب الحنابلة وجماعات من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، التفريق بين أهل الخروج وبين أهل البغي الذين يخرجون لأجل إصلاح يزعمونه أو خطأ يريدون علاجه. على كل حال هؤلاء هم أصناف الخارجين عن الإمام، هم أصناف الخارجين عن الإمام، وكلهم مذموم ليس فيهم ممدوح، وذلك أن الخروج على الأئمة مما يوجب الفرقة التي نهى الله تعالى عنها في قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالشريعة أمرت بالائتلاف والاجتماع، وحذرت غاية التحذير من الافتراق والتشرذم والتشتت، حتى ولو كان هذا تحت مظلة السعي في الإصلاح، فإن من الناس من يتذرع بالإصلاح لحصول مثل هذه الفرقة. ولا شك ولا ريب أن الاجتماع على نوع من النقص خير من الفرقة التي يكون فيها صلاح مزعوم، مع أنه لا صلاح في الفرقة ولم يذكر عبر التاريخ القديم والمعاصر جماعة خرجت تسعى في شق عصا المسلمين وتفريقهم بزعم الإصلاح، إلا وترتب على خروجها من الفساد أكبر مما سعت إلى إزالته. فكم من أناس خرجوا يزعمون إصلاح فاسد فترتب على خروجهم من الفساد أعظم من الفساد الذي سعوا في إصلاحه وإزالته. ولذلك كانت النصوص واضحة وجلية في وجوب الاجتماع وعدم الفرقة وقطع الطريق على كل من يسعى إلى تفريق المؤمنين، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، من ذلك ما في الصحيح مما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، أي ليتبعه ويسمع أمره وينتهي عن نهيه قدر طاقته، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذا يدل على أن كل من خرج عن الإمام بسعي في تولي على سلطة واستيلاء عليها الواجب صد هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، هذا إذا كانت الولاية في مكان واحد. وأما حال المسلمين اليوم وهذا التي هذه الحال التي يعيشها المسلمون من استقلال كل إقليم أو كل جهة بحكم وولاية، تنزل هذه الأحكام على تلك الولايات على حسب حالها، لأن الاجتماع الذي يجتمع فيه المسلمون كلهم تحت مظلة قيادة واحدة هذا قد غاب منذ زمن ولا وجود له منذ أزمان بعيدة من حيث الحصول، وإن كان يعني اشتداد التفرق وقوته ضيقا واتساعا اختلف عبر العصور. وفي هذا العصر كل فئة كان لها إمام فإنه ينزل عليه ما ذكره الفقهاء رحمه الله في الأبواب التي تتعلق بأحكام الأئمة، ومن ذلك ما يتعلق بقتال أهل البغي، فإنه ينبغي الحرص على التجمع فلا نسعى إلى تجزئة المجزأ فيكون ذلك أوهى وأضعف لحال المسلمين والواقع مشهود ومنظور. فكم من دولة كانت آمنة مستقرة على نوع من التقصير سعى فيها من سعى زاعم الإصلاح فانفرط عقدها وتشتت شملها وأصبحت شذر مذر، لا ليس هناك جامع لا أمن ولا يستطيع الناس إقامة دينهم ولا إقامة دنياهم. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر حاضرا في أذهان المسلمين وأن يكونوا على حيطة وحذر من كل من يسعى في التفريق وإشاعة الفوضى بين المسلمين ولو كان زاعما الصلاح ولو كان زاعما الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك من المنكر الذي ينبغي النهي عنه وبيان خطأه. هذه المسألة مهمة وضرورية في مقدمة هذا الباب حتى يعلم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الشأن الذي كثرت فيه الدعاوى وكثر فيه التفرق وكثر فيه الذين يدخلون على الناس من أبواب مختلفة زاعمين الإصلاح والله أعلم بالنوايا. والحكم على الأفعال نحن نقول كل من سعى بين المسلمين بالفرقة ينبغي أن يعالج بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كفه، فإذا لم يمكن كفه إلا بقتله فإنه يقتل كفا لشره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في قوله ستكون هنات وهنات، أي تقصير من الحكام وولاة الأمر في بلاد المسلمين، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إلا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان كائنا من كان ولو ادعى ما ادعاه من صلاح. فينبغي الحزم في هذا والنظر إلى الأمر بنظر مصلحي، وهذه من الجرائم ليست الفردية ولا الاجتماعية، هذه من الجرائم التي تمس كيان الأمة، ولذلك يصنفها بعض الفقهاء المعاصرين ضمن الجرائم السياسية التي تمس الأمة برمتها وبمجموعها. ولهذا اتفق الفقهاء على وجوب معاضدة الحكم في محاصرة هؤلاء البغاة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله فعلى المسلمين معونة إمامهم، وهذا بيان أول الأحكام المترتبة على البغي. أول حكم هو ما تقدم بيانه قبل قليل من بيان خطورة البغي وتحريم البغي وأن الخروج تحت أي مسوغ عن مظلة أهل الإسلام مما اتفق الجماهير واجتمعت عليه كلمات الفقهاء المشاهير عبر تاريخ الأمة أن ذلك ممنوع لا يجوز. بعد هذا لو حصل خرج الطائفة بأي مسوغ فإن الواجب على المسلمين أن يكفوهم، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا من أعظم المنكرات، هو أعظم منكر من الذي يسرق وأعظم منكر من الذي يحارب ويخرج على الناس لإخافتهم، لأن هذا يمس كيان الأمة كما تقدم. فالواجب الحزم في هذا الأمر. ومن أدلة وجوب المناصرة قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي استمعنا إليها، قال في منها قوله فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وفي الحديث الآخر فاقتلوا الآخر الآخر منهما. وفي حديث عرفجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا ما كان. وهذا خطاب لعموم المسلمين. ولذلك قال المؤلف على المسلمين هذا الفرض من فروض الكفايات. من فروض الكفايات يعني يجب على المسلمين أن يتعاضدوا وأن يتعاونوا على منع هذا الفساد الحاصل بالخروج على الأئمة. ولا فرق في الإمامة، وهذا مهم أن ننبه إليه، لا فرق في الإمام بين أن يكون إماما عادلا وبين أن يكون إماما ظالما جائرا، فالخروج يستوي فيه في تحريمه ومنعه وعقوبته ووجوب مناصرة الأئمة بين الإمام العادل والإمام الجائر. وكلما زاد عدل الإمام زاد حقه في النصرة والمنعة، لكن النصرة والمنعة ووجوب الدفاع هو حق مشترك للعادل والظالم، لكن كلما ازداد عدلا أصبح حقه آكد. قال رحمه الله فعلى المسلمين معونة إمامهم، وقولوا معونة إمامهم يعني في التخلص من هذا البغي والظلم والخروج بغير حق، ولذلك قال في دفعهم. والمؤلف رحمه الله بيّن طريقة هذه المعونة، هل يكون هذا باستعمال أقسى أنواع العقوبات بالقتل والتدمير؟ لا، إنما يكون هذا بالأسهل بما يحصل به الاندفاع هذا التشقق وهذا التشرذم وهذا التفرق في الأمة. ولذلك قال بأسهل ما يندفعون به، لأن المقصود كف شرهم ومنع تفرقهم، فليس المقصود أن يوقع بهؤلاء القتال، إنما المقصود إيش؟ ردهم إلى أمر الله وأمر رسوله. ولذلك يقول الله تعالى إيش يقول الله جل وعلا في الآية اللي ذكرناها قبل قليل، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالمقصود هو رد هذه الخارجة، هذه الجماعة الخارجة، هذه الفئة الباغية إلى الحق، ردها إلى الجماعة فيسلك في ذلك أسهل الطرق. فإذا كانوا يرجعون بالمناقشة نوقشوا، إذا كانوا يرجعون بالمكاتبة كوتبوا، إذا كانوا يرجعون بالعقاب بالتهديد هددوا، إذا كانوا يرجعون بالضرب بالأيدي والعصي ضربوا، إذا كانوا يرجعون لا يرجعون إلا بالسلاح استعمل السلاح. وهذا على حسب منعتهم وقوتهم وعلى حسب تحقق المقصود من الرد. ولذلك قال بأسهل ما يندفعون به، ثم قال فإن آل إلى قتالهم، يعني إذا أعيت السبل من يسعى في الإصلاح إلى أن وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن كف شر هؤلاء ولا يمكن ردهم عن ما هم فيه من بغي وعدوان إلا بقتلهم، فعند ذلك يقول بقتالهم، فيقول فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، لأنه من باب دفع الصائل ومن دفع المعتدي وكف الشر، فليس هذا مما يعاقب عليه أو يحد فيه، فليس هذا مما يحد فيه حد لا يتجاوز، بل ينظر فيه إلى ما تتحقق به المصلحة. ثم فصل المؤلف رحمه الله جملة من الأحكام التي تتعلق بهذا. إذن الحكم الأول بعد بيان حكم البغي أنه يجب على المسلمين إيش يا أخواني؟ معونة إمامهم، يجب على المسلمين معونة الإمام في إيش؟ في دفع هؤلاء البغاة وردهم إلى حظيرة أهل الإسلام والجماعة. يقول وإن قتل الدافع كان شهيدا، قتل الدافع ولا المدفوع؟ ها؟ الدافع من؟ يعني المعين للإمام. طيب عندنا الآن أهل البغي يقابلهم أهل من؟ أهل العدل، وهم أهل الجماعة الذين مع إمام المسلمين، هؤلاء يسمون أهل العدل. فأهل العدل إذا قتل منهم أحد بسبب دفاعه عن الحكم وعن جماعة المسلمين، وليس الدفاع هنا عن شخص واحد، إنما الدفاع عن نظام وعن أمة وعن اجتماع، فليس دفاعا عن فرد واحد. ولذلك لو مات الإمام في هذه الأثناء مثلا فإن الدفاع قائم، لأن هؤلاء خارجون عن جماعة المسلمين، فالمعونة هنا ليست لمصلحة فرد إنما لمصلحة أمة، لمصلحة جماعة. فينبغي أن نتنبه لهذا. إن قتل الدافع، يعني إذا كان في المدافع حصل قتل للدافع، فهو شهيد. قوله رحمه الله كان شهيدا، هذا إشارة إلى حكم القاتل وأنه مأجور. ولا تستغرب أن يوصف بهذا الوصف، إذا كان من يدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، وإذا دافع من كان يدافع عن ولده وأهله وقتل فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فكيف من قتل دون جماعة المسلمين؟ ألا يستحق بهذا ألا يستحق أن يوصف بهذا الوصف؟ بلى، هو أحق بهذا الوصف من غيره، لأنه ممتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله، وعلى هذا جماهير أهل العلم. إلا أنهم اختلفوا في مسألة، وهي هل هذه الشهادة المذكورة في الحديث في كلام أهل العلم والتي استدل لها بالأحاديث، هل هي شهادة في الدنيا والآخرة أم شهادة في الآخرة؟ لأن الشهداء قسمان، شهداء في الدنيا والآخرة وشهداء في الآخرة فقط. الشهداء في الدنيا والآخرة هم الذين تجري عليهم الشهادة في الدنيا ولهم الأجر في الآخرة، وهو قتيل المعركة التي بين المسلمين والكفار، فهذا شهيد بالاتفاق في الدنيا وفي الآخرة، إذا كان بالنسبة لنا في أحكام الدنيا ظاهرا، وبالنسبة لله تعالى فهو في الدنيا والآخرة الله أعلم من يكلم ويقتل في سبيله، هذا شهيد في الدنيا والآخرة. المهم أنه شهيد الشهيد الذي تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا وهو موعود بالأجر في الآخرة هو من قتل في أرض المعركة في قتال الكفار. طيب، ما من عدا هذا كلهم من شهداء الآخرة، يعني الذين لهم في الآخرة أجر الشهادة لكن لا تجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بخلاف قتيل المعركة فإنه لا يكفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد حيث دفنوا بدمائهم رضي الله عنهم ولم يصلى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد هنا أن قوله وإن قتل الدافع كان شهيدا، اختلف العلماء هل الشهادة هنا شهادة دنيا وشهادة آخرة، جماهير العلماء على أنه شهيد آخرة، أنه شهيد في الآخرة. أما الدنيا فإن من أهل العلم من قال إنه شهيد في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ملحق بقتال الكفار، إذ إنه قتال مأمور به، قال الله تعالى فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فكان القتال هنا لمعنى، وهو جمع المسلمين وإصلاحهم وهو قتال مأمور به، فلا فرق وحفظ المسلمين فلا فرق بين هذا وقتال الكفار، هذا قول جماعة من أهل العلم. إذن الشهادة هنا للعلماء فيها قولان، هل هي شهادة في الدنيا والآخرة أو شهادة في الآخرة، وهما قولان في مذهب أحمد، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه شهادة في الآخرة وليس شهادة في الدنيا، فالقاتل فالمقتول من أهل العدل يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ولا يتبع لهم مدبر، يعني إذا التقى أهل العدل وأهل البغي جماعة المسلمين مع من بغى وخرج، فإنه مقصود القتال ما هو حتى نعرف السر والحكمة والعلة وراء الأحكام التي ستأتي، ما هو المقصود من هذا القتال؟ هو كف شرهم وإعادتهم إلى المسلمين وكسر شوكتهم، أي قوتهم التي كسر قوتهم التي خرجوا بها عن أهل الإسلام. يقول ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم من لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، كل هذه الأحكام أحكام تبين أن القتال هنا قتال ضرورة وقتال دفع للضرر الحاصل بهم وليس لقتلهم. فالقتال يقصد منه أمران، إما يقصد منه قتل المقاتل أو يقصد منه كف شره وقطع أذاه، الذي يحصل بهذا القتال هو كف شره وقطع أذى، ولذلك لا يتبع لهم مدبر. يعني لو ولى منهم مولي وترك القتال هذا خلاص انكسرت شوكته وآذن بالرجوع عما هو عليه كذا، ولا يجهز على جريح وهو من أصيب في المعركة، ولا يغنم لهم مال لأن أموالهم محترمة. وهذا من الأمور التي ينبه إليها في قتال أهل البغي، أن أهل البغي تباح دماؤهم في القتل، تباح دماؤهم في القتال، تباح دماؤهم في القتال، لكن لا تباح أموالهم في القتال، فأموالهم محترمة لأنهم لم يرتفع عنهم حكم إيش؟
الإسلام،
حكم الإسلام. الله تعالى يقول فإن بغت وإن طائفتان من المسلمين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فحكم للطائفتين بالإيمان، فدل ذلك على أن كلا الطائفتين مؤمنة مسلمة. طيب وإذا كانت مسلمة فالأصل في المسلم تحريم الدم والمال والعرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن بكر عن أبيه في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الأصل بقاء هذه المحرمات. ما الذي أباح الدم دون المال؟ الذي أباح الدم قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، ولم يقل واغنموا أموالهم واستبيحوا حرماتهم، ما قال الله تعالى هذا، إنما قال فقاتلوا التي تبغي. فالإباحة هنا للدماء لكف شرهم وردهم إلى حظيرة الإسلام وجماعة المسلمين. قال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون. قال ومن قتل منهم، قتل ممن؟ من أهل البغي من البغاة، من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. ليش
لا يرتفع عليه حد الإسلام يكون مسلما في ذاك الوقت؟
لأنه مسلم فلا زال وصف الإسلام باق له. إيش الدليل على هذا الأخ؟ ما الدليل على أنه ما زال مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه وهو من أهل البغي؟ تذكر الدليل الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن الله تعالى أثبت إيش؟ أثبت وصف الإيمان للطائفتين. وإذا كان مؤمن، إذا ما مات مؤمن يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف. الآن هذا قتال بين فئتين، الفئة التي مع الإمام هي فئة العدل، فئة المسلمين جماعة المسلمين، والفئة الثانية فئة البغي أهل البغي. طيب الآن ما يحصل من قتال يترتب عليه تلف في نفس أو في مال، هل هذا التلف مضمون؟ المؤلف يقول فما أتلف حال الحرب يعني وقتها وزمن الحرب من نفس أو مال فإنه لا ضمان على أحد الفريقين. فلا يضمن أهل العدل ما تلف من أموال وأنفس البغاة، ولا يضمن البغاة ما حصل من تلف في أموال وأنفس أهل العدل، لأنهم خرجوا بتأويل، وهذا التأويل هو الذي دعاهم إلى هذه التصرفات التي خرجوا بها عن أهل الإسلام، فلذلك لم يضمنوا ما يترتب على فعلهم من تلف في نفس الأموال. طيب لو أن قبيلتين حصل بينهما شجار وتقاتلا، فحصل في هذا القتال تلف لأنفس ومال، هل يضمنون أو لا يضمنون؟ الجواب نعم يضمنون، لأن هذا ليس من قتال أهل البغي، هذا قتال العصبيات وقتال الثارات وقتال الجاهلية، هذا ليس من قتال أهل البغي. ولذلك تضمن كل جماعة من هاتين الجماعتين المقتتلتين ما تلف من نفس ومال في الطرف الآخر. طيب يقول قائل كيف يكون التضمين وهم جماعة لا يمكن أن نضمنهم، قبيلة فلان وقبيلة فلان، ما ندري من الذي حصل منه الاعتداء على هذه النفس أو اتلاف هذا المال؟ نقول إذا لم يمكن أن نضمن الأفراد فعند ذلك تضمن المجموعة، لأن هذا التلف في النفس والمال حصل بفعل المجموع، ولذلك يشتركون في ضمانه. أما في قتال أهل البغي فإنه لا ضمان. ما معنى لا ضمان؟ يعني لا يغرم أحد الطرفين للآخر ما حصل من تلف في نفس أو في مال. قال: وما أخذ البغاة حال امتناعهم. وهذا حكم الصحابة. يقول قال: ما الدليل على هذا؟ احنا ذكرنا تعليلا ان السبب هو انهم خرجوا بتأويل، وبهذا قضى الصحابة. ويمكن ان يستدل ايضا بالآية، فان الله تعالى قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ولم يأمر الله تعالى بأكثر من هذا، لم يأمر الله تعالى بأكثر من الإصلاح. قال رحمه الله: وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. يعني الآن البغاة إذا استولوا على جهة من جهات البلاد وأقاموا فيها حكما وأجروا فيها نظاما، فأخذوا زكاة وجبوا خراجا أو ما إلى ذلك من أشياء التي تترتب على ولايتهم، فما الذي يثبت من هذه الأحكام، وما الذي ينقض، وما الذي يعتبر وما الذي لا يعتبر؟ يقول المؤلف: وما أخذ البغاة حال امتناعهم، يعني عن حكم الإمام وسلطة الدولة، من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. عليهم هنا يفيد هذا أنهم ما أخذوه من أموال لا يطالبون بإرجاعها، لا يطالبون بإرجاعها، هذا واحد. وأيضا لا يطالب من دفع بأن يدفع ثانية. فإنسان عنده زكاة وأداها إلى هؤلاء بحكم أن لهم السلطة وأنهم طلبوا منه زكاة ماله، طلبوا منه زكاة ماله، أو طلبوا منه الجزية، أو طلبوا منه خراجا، أو طلبوا منه فرضا، فإنه لا يعاد عليه هذا مرة ثانية لما في إعادته من المشقة، ويترك هذا لله تعالى ولا يطالبون به. يقول: لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، فلا تطلب إعادته من هؤلاء ومن هؤلاء. روي ذلك عن عمر وسلمة بن الأكوع، لأن علي رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه، وذلك أن في الدخول في هذه المطالبات لا سيما فيما يتعلق بأمور الأموال يترتب عليه نوع من المشاحة، وقد يكون باعثا لإعادة الفتنة جذعة وإعادة البلاء والشر بين المسلمين. ولذلك ترك هذا كما ذكرنا لما فيه من المشقة ولعمل الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. طيب، هؤلاء إذا نصبوا قضاة وحكموا بين الناس في الأموال وفي الفروج وفي الأنكحة وفي سائر ما يتعلق بالحكومات والقضاء، ما الذي يمضي؟ هل تبطل وتنقض تلك الأحكام؟ المؤلف يقول: لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. يعني ما ينقض من حكم القاضي في العدل، يعني عند جماعة المسلمين، عند جماعة العدل، ينقض عند هؤلاء. معنى هذا أنه تمضى جميع أحكامهم ولا يتعرض لأحكامهم بشيء إلا ما كان مخالفا لنص من كتاب أو سنة، فإنه ينقض كحكم من خالف نصا من كتاب أو سنة في بلاد الإسلام وتحت حكم الإمام، فإنه إذا خالف نقض كما سيأتي في باب القضاء. المقصود أن حكمهم نافذ وماض، ولا يطلب إعادة الحكم فيما قضوا فيه، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب طائفة منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يمضى حكمهم، لأن القاضي فاسق في حكمه، حيث إنه حكم لأهل، حكم تحت مظلة أهل البغي، وهم فساق على قول أبي حنيفة رحمه الله. والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وجرى عليه جمهور الفقهاء. هذا ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب قتال أهل البغي. عندنا إن شاء الله تعالى في يوم غد باب حكم المرتد.
نأخذ أسئلة المراجعة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول، ما هو المعنى المتفق عليه في البغي؟ ما هو المعنى المتفق عليه في البغي؟ السؤال الثاني، لماذا ذكر الفقهاء قتال أهل البغي في كتاب الحدود؟ ناخذ سؤال أو سؤالين من الإخوة، تفضل.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمظاهرين، بالنسبة للمظاهرين أهل المظاهرات، هل يدخلون ضمن أهل البغي؟
لا، لأنه لا بد في البغي من شوكة ومغالبة، والذين يخرجون في مظاهرة مثلا، المظاهرات في البلاد التي تأذن بها لا يخلون من حالين، إما أن تكون مأذونا فيها فهذه تحت نظر الدولة وقد أذنت فيها فليس فيه معارضة ولا إشكال، وأما ما لا يؤذن به من المظاهرات فهذا ليس بغيا، لأن البغي هو خروج مغالبة بالسلاح على الإمام، أما التجمع لأمر من الأمور فهذا لا شك يعني أنه إذا كان يترتب عليه مفسدة أنه ممنوع ولا يجوز لما يترتب عليه من مفاسد ومضار أكثر من المصالح التي تحصل بها كما هو مشاهد وملاحظ، لكن يبقى أن هذا من حيث نحن نتكلم عن هل هذه الصورة تعد بغيا؟ الجواب لا تعد بغيا، لأن البغي خروج على الإمام مغالبة، يعني طلب غلبة وظهور وإزالة السلطة ولا بد فيها من شوكة وقوة وسلاح.
شيخ عفو الله عنك، الآن الصنف الذي يخرج من غير تأويل بدون تأويل،
نعم،
أولا هل يقال لهم بغاة وإن يعني خرجوا وقتلوا؟
الظاهر أنهم لا يكونون بغاة، الصحيح من قول أهل العلم أنهم إذا خرجوا لطلب دنيا ولا يريدون وليس عندهم تأويل ساغي، إنما فقط يريدون الحكم ويريدون السلع على السلطة، فهؤلاء ليسوا بغاة إنما هم من المحاربين، يعني وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، على خلاف بينهم في تفاصيل الحكم، لكن في الجملة عدوهم من المحاربين وقطع الطرق.
حتى إن حصل تلف بلا شك هم يضمنون،
إذا حصل تلف وحكمنا بأنهم محاربين هنا ينظر هل نوع التلف على حسب ما تقدم تفصيله في حد الحرابة.
تفضل يا شيخ.
لو سمحت سعادة الدكتور، أبغى أسأل عن اللي يقول الضمان، لما فهم معنى الضمان، يعني ما المقصود به أو كيفية الضمان؟
الضمان الغرم، يعني أنت الآن لو أحد اعتدى عليك وأتلف مثلا قلمك، مقتضى هذا الإتلاف أنك تغرمه القلم، يضمن القلم، يعني يأتي بمثله أو بقيمته، إذا كان له مثل أعطاك مثله، وإن كان لكم إن لم يكن له مثل أعطاك قيمة، هذا إذا كان تلف في مال، إذا كان التلف في 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 نفس أو فيما دون النفس، فهنا تأتي ما سبق تكلمنا عليه في كتاب الجنايات من الديات في النفس وفيما دون النفس.
تفضل.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أنت ذكرت مثالا المقاتلة بين قبيلتين، ذكرت أنه يوجد بينهما ضمان، لكن كيف يعرف الشخص أنه قتل هذا الشخص أو من
لا، هنا الضمان مثل ما ذكرت أن الضمان على المجموع وليس على الأفراد، فإذا قتل إذا يعني أحصينا مثلا 5 قتلى في هذه الجماعة وقتيلان في هذه الجماعة، حملت الجماعة التي قتلت 5 ديات 5 ديات، وهذه حملت والجماعة الأخرى حملت ديتين، وأهل مجر حملت ديتان وأهل مجر على حسب ما جرى من جنايات.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم وفعلكم نفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى لكم كل خير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.